بسم الله الرحمن الرحیم. این تا کلامنا یا ما ذکره این شیخنا الاستاد قدس الله نفسه من تفصیله بین ما اذا تنجس المسجد و علم به المکلف قبل السلام ففی مثل ذالک بنا صحت السلاته على القول بالترتب فإن التشريف الفعلي قد تعلق بالإزالة لأنه واجب فوري وأما الصلاة فبما أنها واجب موسع ووقتها ليس بمزيفين فلا يكون الأمر متعلق متوجها بالنسبة إلى الصلاة إذا قلنا بالترتب نحكم بصحته لإلا فلا على سلام قد تقدم يعني الحاجة إلى الترتب في مثل المقام. وأما لو فرضنا إلى المسجد تنجس والمكلف أثناء الصلاة أو فرضنا أنه كان متنجسا سابقا ولكن لم يكن المكلف عالما به وعلم به أثناء الصلاة ففي مثل ذلك حكم بأنه يمضي في صلاته ولا حاجة إلى الالتزام بالترتب هنا والوجه في ذلك أن التزاحم هنا بين واجبين فعليين وكل منهما فوري فإن إتمام الصلاة واجب كما أن الإزالة واجب فليس مثل ما إذا كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة فإن الشروع في الصلاة لم يكن واجبا مزيفا وإنما كان واجبا موسعا فيتقدم الأمر بالإزالة لا محالة. وأما إذا تنجس المسجد وهو في الصلاة أو علم به وهو في الصلاة ففي مثل ذلك الأمر بإتمام الصلاة موجود وقطع الصلاة حرام فالمزاحمة بين واجبين مزيفين ولا يكون الأمر بالإزالة حينئذ مقدما على الأمر بالصلاة لأن دليل وجود الإزالة أو إذا قلنا أن دليل وجود الإزالة غير الإجماع لا أشكال أن فوريته بالإجماع أصل لزوم الإزالة أيضا بالإجماع لكن ولو فرجنا أن أصله ليس بالإجماع يعني فرجنا أن الدليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ثبت بغير الإجماع بل كما في المشركين فلا يدخل المسجد الحرام نجس إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا استدلوا بهذه الآية وإن كان لا دلالة بالآية على ذلك كيفما كان الأمر بالإزالة فورا هذا لا دليل عليه إلا الإجماع وحيث إن الإجماع دليل لبي يقتصر بليل بمورد القدر المتيقن وهو ما إذا لم يزاحمه واجب فعلي فإذا زاحمه واجب فعلي كما في المقام حيث إن قطع الصلاة محرم لا أمر بالإزالة حينئذ فلا حاجة إلى الترتب قلنا بالترتب أم لم نقول يحكم بصحة الصلاة إذا أتمها ولو فرضنا أن الإزالة تتأخر إلى ما بعد الصلاة هذا مرخص بكلامه قدس الله نفسه هذا مبني الذي ذكره قدس الروح مبني على أن نقول بحرمة قطع الصلاة لأن يكون دليل الحرمة دليلا لفظيا كما استدل به على ذلك الروايات الدالة على أن تحريمها التكليف وتحليلها التسليم في الصلاة قالوا إن هذه الروايات قد دلت على أن الإنسان إذا كبر يحرم عليه التكلم ولا يحل له التجلم حتى يسلم، فبمقتضى أن التحريم يثبت بالتكبير والتحليل يثبت بالتسليم، نستكشف وجوب الإتمام، فلا يجوز للمكلف تكليفا أن يتكلم في صلاته متعمدا، والتكلم متعمدا حرام، فإذا كان قسم الصلاة حراما إذن لا يمكن رفع اليد عنه من جهة وجوب الإزالة فورا، حيث إن دليله هو الإجماع، وهذا دليل لفظي يتقدم على الإجماع، يعني من جهة القدر المتيقن يؤخذ بإطلاق هذا الدليل، فيجب إتمام الصلاة وإن كانت الإزالة تتأخر، على هذا يتم ما أفاده قدر الله نفسه. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح فأن هذه الروايات لا دلالة فيها على الحرمة والحلية التكليفية، بل المراد بالتحريم والتحليل في هذه الروايات التحريم والتحليل الوضعي، بمعنى أن المكلف إذا كبر ودخل في الصلاة لا يجوز له التكلم وضعا، يعني يعتبر في الصلاة عدم التكلم إذا تكلم متعمدا فتلت صلاته، هذا تحريم وضعي يرتفع هذا التحريم الوضعي بالتسليم إذا سلم حل له الكلام، الكلام المتأخر لا يبطل الصلاة المتقدم، بعدما سلم إذا تكلم لا يكون هذا التكلم مبطلا للصلاة، وأما التكلم أثناء الصلاة فهو مبطل. وفي جملة من الروايات أن افتتاحها التكبير واختتامها التحريم، والذي يدل على ما ذكرناه من أن التحريم والتحليل تحريم وتحليل وضعي لا تكليفي، أنه بهذه الروايات نستدل على مانعية التكلم في صلاة النافلة، مع أن النافلة لا يحرم إتمامها، لا يحرم قطعها ولا يجب إتمامها يبينا، مع ذلك هذه الروايات شاملة لأنه حكم لطبيعي الصلاة لا حكم لخصوص صلاة الفريضة. الصلاة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، أولها التكبير آخرها التسليم، تحريمها التكبير تحليلها التسليم، كل ذلك لا فرق فيها بين النافلة والفريضة، بيان لحقيقة الصلاة وأن الصلاة كانت نافلة أو فريضة هي كذلك، يعني في مقام بيان نفس الشريعة، ولا إشكال أن النافلة لا يحرم قطعها ولا يجب إتمامها، إذن كيف يمكن أن يكون تحريمها التكبير تحريما تكليفيا والتحليل تحليلا تكليفيا، فلا بد من الحمل على الوضع. فهذه الروايات لا دلالة فيها على وجوب إتمام صلاة الفريضة وحرمة قطعها، إذن الدليل على ذلك لو سلمنا فهو الإجماع، وفيها إذن كلامه يعني في تمامية الإجماع، فلا فرق بين الصلاة والإزالة من هذه الجهة، يعني مدرك وجوب الإزالة فورا هو الإجماع، ومدرك وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها يعني الفريضة أيضا هو الإجماع. فإذا كان المدرك هو الإجماع كما أن القدر المتيقن من وجوب الإزالة فورا عدم ابتلائه بمزاحمين مثل الصلاة، كذلك العكس الإجماع على حرمة قطع الصلاة أيضا القدر المتيقن من ما إذا لم يكن مبتلا بواجب آخر مزاحم له فالإزالة، فالإجماع لا يشمل لا يشمل اتمام الصلاة ولا يشمل الإزالة، كلاهما لا يكون موردا للإجماع، لأن لكل منهما قدرا متيقنا وهو غير الاختلاف بالمزاهم، فالحكم حينئذ يكون هو التخير للمكلف أن يتم صلاته ويزيل النجاسة بعد ذلك، إذ لا دليل على الفورية بهذا المقدار، وله فتح الصلاة والإزالة وإعادة الصلاة بعد ذلك لعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة حينئذ. فكلا الأمرين جائز، لأن الدليل قاصر، دليل كل منهما قاصر للشمول لهذا الفرد، فالنتيجة هو التخيير. هذا فيما إذا كانت الصلاة فريضتان، وأما لو كانت الصلاة نافلتان لا يحرم قطعها يقينا ولا يجب إتمامها يقينا، لا إشكال أن هذا بناء على مسلكه قدس الله نفسه يكون داخلا في بحث الترتب. إذا أتم صلاة النافلة ولم يزل النجاسة فقد عصى تكليفا فعليا وهو الأمر بالإزالة، وأتى بأمر آخر بشيء آخر، ولا فرق في الترتب بين أن يكون الأمر المترتب على إتيان الأمر الفعلي أمرا وجوبيا أو أمرا استحبابيا. فالأمر الفعلي قد تعلق بالإزالة، ولكن على تقدير العصيان هو مأمور بإتمام الصلاة نافلة، وإن كان هذا الأمر أمرا استحبابيا. ثم إن مما يؤكد ما ذكرنا، يعني استدراك لما تقدم، من أن في فرض الجهل لا عقابة، وأن التكليف الواقعي إنما هو أحد الأمرين، مما يدل على هذا الرواية الدالة على بطلان الصلاة فيما إذا أجهر في موضع الإسقاط أو أخفت في موضع الجهل، فإن الصحيحة قد دلت على أن من أجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الجهل الصحيحة هكذا، فقد نقص صلاته أو فقد نقص صلاته على اختلاف النسخة، نقص صلاته أو نقص صلاته، النتيجة أن الصلاة باطلة. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا لعله أو كان لا يدري فلا شيء عليه، وقد تم الصلاة. هذا التعبير وقد تم الصلاة، هذا تعبير أن الصلاة لم تنقص وغير ناقصة، صلاة تامة يعني واجدة للشر. إذن يستكشف بهذه الصحيحة أنه حال الجهر لا يكون الجهر شرطا أو لا يكون الإخفاض شرطا، بل الصلاة تامة. إذن أي موجب للالتزام بالعقاب، أي تكليف واقعي تركه المكلف وخالفه ليعاقب على مخالفته، بل الصلاة صلاة تامة ولم ينقص من الصلاة شيء. معنى التمام يعني واجد للأجزاء والشرائط. إذن الجهل لم يكن شرطا حال الجهل، الإخفاض لم يكن شرطا حال الجهل، فيحكم بصحة الصلاة لا محالة. هذا راجع إلى ما تقدم، يعني بحسب الاستفادة من الناس أيضا استفادة ما ذكرنا، فلا موجب للعقاب إلا التجري كما تقدم. ثم إنه من إخباره، ثم يضع الكلام بعد هذا، بعد ما ذكرنا، فيما إذا توزع المكلف من الماء المغصوب أو توزع من الإناء المغصوب أو من الإناء إذا كان من حوان الذهب أو الفضة او توزع فی مکان موصوب او فی فضاء موصوب و این کان الزین لم یکن محل یعنی نفس المکان مرقوبن الا ان الفضا مرقوبن فهل یمکن الحکم به صفحت الوضوع فی هذه الفروض جمیع هذه الفروض او فی بعض هذه الفروض من جهت التردد فیقال بالصحه اذا اتا و خالف التکلیف التحریمی الفعلی و توزع او اغتسل هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الالتزام بالترتب أو لا يمكن؟ الكلام يقع في عدة مسائل. المسألة الأولى ما إذا توزع بماء مغصوب أو اغتسل بماء مغصوب فهل يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء أن يؤمر أن ينهى عن التصرف في الماء وعلى تبديل العصيان يؤمر بالوضوء أو الاغتسال هل يمكن الحكم بالصحة في هذا الفرد؟ لا يمكن. والوجه لذلك أن التصرف في هذا الماء بأي نهج من أنحاء التصرف محرم لا محالة فإنه تصرف في ملك الغير والمفروض عدم الإذن لأن التصرف غصب ولا يمكن أن يكون الحرام مأمورا به يأمر المولى بالحرام يعني بجواز التصرف فيه هذا أمر غير ممكن إلا أن يرفع اليد عن التحريم ويجبز التصرف في ملك الغير أحيانا كما جوزه في موارد الضرورة مثلا يجوز التصرف في مال الغير أو إذا كان بل عن إكراهين إما اضطرار أو الإكراه محبوس في مكان مغصوب أو مكره على التصرف في مال مغصوب ونحن ذلك وأما إذا فرضنا أن التحريم فعليون وممنوع عن التصرف في هذا الماء إذن كيف يمكن أن يكون هذا مصداقا للمأمور به في الوضوء أو الغسل فهذا يحكم بفساده لا محالة قلنا بالترتب أم لم نقول أن هذا خارج عن مورد الترتب لا محالة فالوظيفة المكلف إذا كان الماء منحسرا به وظيفته أن يتيمم ولو فرضنا أنه لم يتيمم وتوزع أو اغتسل كان وضوءه وغسله باطلا هذا فيما إذا كان الماء بنفسه مرطوبا وأما إذا كان الإناء مرطوبا وكان الماء مباحا أو توزع أو اغتسل في مكان مرطوب أو في فضاء مرطوب يعني فضاء توزع من إناء مرطوب أو من إناء وكان الإناء من الذهب أو الفضة هنا أيضا إذا كان الماء منحسرا به لا إشكال في أن وظيفته التيمم لأن التصرف في هذا الإناء محرم فهو مأمور بالدين فأن يتيمم لكنه إذا خالف وأتى وتوزع من هذا الإناء المغصوب أو اغتسل من الإناء أو كان من الإناء الذي هو من الذهب أو الفضة هل يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء مع أن الأمر متعلق بالتيمم أو لا يمكن فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.